بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في قول الله: أفرأيتم اللات والعزى. ما هو الاستفهام في قول الله أفرأيتم اللات والعزى؟ أحسنت، الاستفهام للتحقير لعابدي الأصنام. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. رواه أهل السنن. طيب، ما حل هذا الحديث؟ نعم، والمتخذين عليها المساجد والسرج.
مش قرأته.
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ما حل هذا الحديث؟ الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. الحديث ضعيف. بقي أين دلالته على مقصود الترجمة؟ حديث زائرات، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والترجمة وما هي الترجمة؟ باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة؟ الجواب في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج. قم أنت، هذا قم، قدم قدم، الذي خلف العمود هذا صاحبه. قلنا دلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: فإن هذا من الغلو الذي لعن صاحبه، لأنه ذريعة إلى تصير تلك القبور المعظمة أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فإن هذا من الغلو الذي لعن صاحبه، لأنه ذريعة إلى تصير تلك القبور المعظمة أوثانا تعبد من دون الله. بقي اذكر معاني مفردات الحديث. اذكر معاني مفردات الحديث. طيب، في قولي عن ابن عباس، ابن عباس هو أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، معنى لعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن رسول الله، ما معنى لعن رسول الله؟ اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا دعاء عليهم باللعنة، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وزائرات جمع زائرة، زائرات جمع زائرة، وزيارة هنا معناها الخروج إلى المقابر. الزيارة هنا معناها الخروج إلى المقابر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد. ما معنى والمتخذين عليها المساجد؟ قد مر معنا إما الصلاة عندها أو إليها أو البناء عليها. إذن ما معنى والمتخذين عليها المساجد؟ إما الصلاة إليها أو عندها أو البناء عليها. لأنه لا يفهم فقط أن اتخاذ المساجد القبور مساجد إذا بنى عليها مسجدا، لا، فلو صلى إليها أو صلى عندها أو بنى عليها لكان هذا يدخل في اللعن في من لعن. إذن في قوله والمتخذين عليها مساجد، المساجد إما الصلاة إليها أو عندها أو البناء عليها. طيب والسرج، ما معنى والسرج؟ السرج جمع سراج، السرج جمع سراج، وهي التي توقد عليها، توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها، توقد عليها على المقابر، توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها، توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها. اجعل السرج هذه الإنارات على القبور تعظيما للقبور وغلوا فيها، سيأتي حكم هذا إن شاء الله. طيب في قوله رواه أهل السنن، ما المراد بهم هنا أهل السنن؟ أبو داود والترمذي. ما المراد بأهل السنن هنا؟ أبو داود والترمذي وابن ماجه. إلا أن النسائي لم يروه، مع أن أهل السنن أيضا يدخل فيه النسائي، لكن لم يروه النسائي. وأما لفظ ابن ماجه، لفظ ابن ماجه بالتشديد زوارات، بخلاف هذا اللفظ زائرات، وذاك بالتشديد. طيب من الأسئلة التي تذكر، ما مناسبة الحديث للباب؟ ما مناسبة الحديث للباب؟ ما مناسبة الحديث للباب؟ الجواب أنه يدل على تحريم الغلو في القبور، يدل على تحريم الغلو في القبور، يدل على تحريم الغلو في القبور، ولأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد. وقد مر معكم الغلو في القبور، من الغلو في القبور البناء عليها، الصلاة عندها، الصلاة إليها، جعل الأسمنت عليها، رفعها مقدار شبر، قراءة القرآن عندها، جعل الأحواض عندها، وأشياء كثيرة، كل بدعة تعمل عند القبور هذا من الغلو فيها. أي شيء، غرس الأشجار فيها، وضع الزهور عليها، وضع أحواض الماء عليها، وأي شيء من هذا يعتبر هذا من الغلو في القبور. طيب الخروج إلى المقابر على أنواع، فما هي؟ الخروج إلى المقابر على أنواع، أيقظ يا سيف هذا الذي بجوارك النائم، قل لي اقرأ اذكار النوم. الخروج إلى المقابر على أنواع، فما هي؟ الأول منها ما هو سنة، الخروج إلى القبور منه ما هو سنة، ما هو سنة؟ قلنا منها ما هو سنة، أي الخروج إلى القبور منها ما هو سنة، وهو زيارة الرجال للقبور للاتعاظ والدعاء للموتى، هذا سنة. منها ما هو سنة، وهو الخروج، خروج الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى، يقول صلى الله عليه وسلم: فإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا خرج الرجال أو حكم خروج الرجال للمقابر للاتعاظ والدعاء للموتى سنة. الثاني: منها ما هو بدعة، منها ما هو بدعة، أي خروج القبور منها ما هو بدعة يكون حكمه، وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن عندهم أو الصلاة عندها، زيارتهم للدعاء عندهم، ليس يدعو أصحاب القبر، يدعون أصحاب القبر لا، أما لو دعوا أصحاب القبر لصار شرك، هذا فقط يذهب يدعو الله عند القبر، ليش تدعو هنا؟ قال بركة، وهذا مظنة، هذا المكان يقول مظنة استجابة الدعاء، نقول هذا بدعة. أو ذهب يذبح عند القبر، لمن يذبح؟ لله، لا يذبح لصاحب القبر، هذا بدعة. أما لو ذبح لصاحب القبر لصار شرك أكبر، مخرج من ملة الإسلام. أي عبادة يعملها في ذلكم المكان رجاء البركة أو أنها تتقبل منه أو أن الدعاء هناك مستجاب، هذا بدعة، فيصير زيارة القبور لهذا الغرض بدعة. الثالث: منها ما هو شرك، منها ما هو شرك، وهي زيارتهم لدعاء الموتى والاستنجاد بهم والاستغاثة بهم، منها ما هو شرك، وهي زيارتهم، زيارة القبور والموتى لدعاء الأموات أو الموتى، لدعاء الموتى والاستنجاد بهم أو الاستغاثة بهم أو طلب الشفاعة منهم، هذا شرك أكبر، يعني يذهب الإنسان إلى صاحب القبر ويدعوه من دون الله: يا فلان اشفع لي، يا فلان أعطني، يا فلان أريد كذا، هذا شرك أكبر. وأي عبادة أيضا يذهب لزيارة القبور لصرف العبادة لصاحب القبر شرك أكبر، أي عبادة صرفها لصاحب القبر فيصير هذه الزيارة شرك أكبر يفعل هذا الشيء. طيب لله دره، من يجيب؟ ما هي الصلة بين الجملة الأولى والثانية؟ انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ما الصلة بين الجملة الأولى والثانية؟ لماذا أقحم النساء في أمور المساجد واتخاذ القبور، اتخاذ القبور أو السرج على القبور؟ لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ما الصلة أنه أدخل النساء في هذا الباب مع أن الحديث عن ماذا؟ عن النهي عن زيارة القبور للبدع والشركيات واتخاذ المساء القبور مساجد، فلماذا أدخل النساء في هذا الباب؟ هات يا سليم. طيب، يعني يقول أن النساء تتكشف هناك وتتسخط، قد لا تتحمل ما يتحمله الرجال، هكذا أدي أقول قليل، ما نرى زائرات نادرا. عبد الله، أحسنتم، لا بس. طيب اكتبوا هي أن المرأة لرقة عاطفتها أن المرأة لرقة عاطفتها أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر. قالوا فلذلك أدخل النساء في هذا الباب لأن المرأة ضعيفة القلب رقيقة ربما يحملها ذلك إلى مباشرة أن تعبد صاحب القبر. بقي هل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟ هل يدخل في اتخاذ السرج في المقابر ما لو وضع فيها مصابيح الكهرباء لإنارتها؟ الجواب نعم يدخل في ذلك. قال أهل العلم إلا إذا كان للحاجة كأن يدفنوا ليلا يكون ربما بضوء السيارة أو يصاحب مثلا بطارية ويجعلون عليها هذه السرج في ذلك الوقت. أما أنهم يجعلونها دائما بمعنى يجعلون السرج متواصلة هناك في القبور في أثناء ما يحصل موت في الليل مباشرة يشغلون فقط الزر لا. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قد ربما ينسوا هذا السراج ما يطفئونها وربما يأتي بعض العامة يرون هذه السرج في المقابر يظنون الجواز حتى لو كان الإنسان مار في طريقه من غير هذا البلد ما يدريهم أنهم نسوا هذا السرج ولم يطفئوه. فلا يجوز اتخاذ السرج أبدا إطلاقا فما كان للحاجة إما يستضيئون بضوء السيارة أو يأخذوا مثلا بطارية أو هذه الكشافات اللي يسمى وغير ذلك فيستطيعون يقومون بذلك. أما أنهم يجعلون مثلا تسليك دائم لذلك فهذا لا يجوز. نعم أعقل الحارات هذه هم أصلا ما أظن يجعلوها من أجل المقابر مع أن هذه ينبغي تركها. يقول هذه حق الشوارع على الطرقات بعضهم يجعل هذه هل موجودة على القبور؟ لا غلط غلط يجعل مثل هذه على القبور لا لعموم النهي. قال هنا لماذا النهي لماذا لا يجوز تكتب هذا؟ لأمور أربعة. الأول لأن ليس هناك ضرورة لأنه ليس هناك ضرورة. قد يقول قال ضرورة عندنا في الليل ندفن نقول لك أن تستغني عن هذه الضرورة بأشياء أخرى خذ بطارية خذ أو بالسيارة تقدم إلى هناك بالضوء أو ما يستطيع الإنسان بذلك في كشافة الآن ربما ضوءها كبير جدا. الثاني لعموم النهي لعموم النهي الثاني لعموم النهي الثالث إذا كانت ضرورة ممكن يجعلها غير مستمرة كما قلنا في نفس الوقت يأخذونها. الرابع لو فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد. أذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين لو فتح هذا الباب أن يقول هذا ضرورة سيتسع يأتي الصوفي يقول ضرورة ويجعل إنارة. لو فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطها بعد. لعلك أجل الفائدة من السري معه كتابا لعيش مراجعة يراجع الأخطاء الصحائف عنده وماذا أو يأكل يجوز الأكل حتى في الظلمة وكيف يضول له داخل القبر مفرد دخلوا سلقة داخل القبر يعلق الشاف هناك البدع الخرافات كما يقال. طيب مسألة أخرى حكم زيارة المرأة للقبور قد مرت معكم مفصلة إلا أن في المسألة من باب التذكار أربع أقوال. القول الأول التحريم، قالوا لا يجوز للمرأة زيارة القبور للعن الموجود. القول الثاني بالكراهة، القول الثالث بالجواز لعموم الأدلة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. القول الثالث أنه سنة كالرجال. الرابع، القول الرابع أنه سنة كالرجال. والصحيح هو الجواز، أما أن يقال سنة كالرجال فالمرأة صعب عليها أن تتحمل كما يتحمل الرجل، ومع هذا الجواز يجوز بشروط، إذا لم يكن هناك اختلاط، إذا لم تكن هناك فتنة، إذا لم يكن هناك نياحة، إذا لم تكن هناك مخالفات شرعية للمرأة لا يجوز هذا. وأدلة الجواز معلوم لديكم، حديث أنس حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ورأى امرأة تبكي فقالت فنهاها فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاها عن البكاء ولم ينهاها عن الزيارة. ومن أدلة الجواز حديث عائشة حين علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت القبور، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين الحديث. ومن أدلة الجواز العموم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيدخل في ذلك الرجال والنساء. السؤال الأخير، ماذا يستفاد من الحديث؟ من هذه زيارة القبور؟ المسألة مختصرة، وإلا هناك من قال بالنسخ بعض الأحاديث بعض الأحكام وهكذا. طيب ماذا يستفاد من الحديث؟ الجواب تحريم الغلو في القبور، والغلو في القبور مر معكم بأقسامه، تحريم الغلو في القبور. الثاني تحريم تنوير المقابر، تحريم تنوير المقابر، لأن ذلك وسيلة لعبادتها، تحريم تنوير المقابر أي جعل السروج عليها لأن ذلك وسيلة لعبادتها. الثالث أن الغلو في القبور من الكبائر، أما لو غلا به حتى صرف العباد سيصير شرك أكبر. أن الغلو في القبور من الكبائر، ما لم يعمل شركا سيصير شركا، ما لم يقترف شركا. الأخير أن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي خوف الشرك، أن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي خوف الشرك، ليس كما قال بعضهم سبب النجاسة. سيدخل إن شاء الله في الدرس الذي يليه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى.